أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. عندنا رواية عبر عنها الشهيد الأول في كتاب الدروس بأنها مقطوعة، رواها عبد الله بن المغير عمن حدثه عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة، يعني قبل أن يصلي صلاة الليل صلاة العشاء، نام عن العتمة عن صلاة العشاء، فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل، إلا بعد ما انتهى وقته. قال عليه السلام: يصليها، طبيعي بده يصليها، ويصبح صائما. هذه الرواية وقعت مدرك بأنه من كفارة من نام عن صلاة العشاء إلى أن انتصف الليل، كفارته أن يصبح صائما. هذه الرواية يقول الشهيد الثاني رواية ضعيفة سندا، وبناء على القاعدة إذا كانت ضعيفة سندا لا تصلح دليلا للوجوب. نعم لا بأس الاستفادة الاستحباب منها للتسامح في أدلة السنة. يقول: عبارة اللمعة الدمشقية ظاهرة في أن الكفارة واجبة، لأنه
لكن في دليل ضعيف سندا وهو بيحكيش عن السبب، بيحكي عن الوجوب،
هذه نفس النقطة اللي ذكرناها هذيك اليوم مرة، نفس المطلب. هذا المطلب هذيك اليوم ذكرنا بأنه بتم هذا الكلام، يتم على بعض المباني دون بعض المباني. نفس النقطة اللي تعرض لها سابقا الشهيد الثاني: نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن. هناك علقنا هذا التعليق، وقلنا بناء على رأي المشهور الخبر الضعيف الوارد في المستحبات حجة، أما الخبر الضعيف الوارد في الوجوبات لا ينبغي أن يستفاد منه الاستحباب. نعم بناء على رأي آخر يمكن أن يستفاد منه الاستحباب. هذا مر بالحلقة الثالثة شهيد الصدر وذكر الفرق ما بين رأي المشهور جعل الحجية وجعل الاستحباب الواقعي لأجل العنوان الثانوي، كان هذه واحدة من الفروقات. جيد، فإذا الشهيد الثاني يقول أن عبارة الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ظاهرة في الوجوب لأنه استعمل الصيغة جملة خبرية، قال أصبح صائما، أصبح صائما ظاهرة بأنه بمعنى يجب عليه أن يصبح صائما، يعني يجب عليه أن يصوم. لكن الشهيد الثاني يقول: إذن بناء على أن الرواية ضعيفة السند لا تصلح دليل للوجوب، فأفضل شيء تدل على الاستحباب. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما، ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب. كيف استظهرت أنه على نحو الوجوب؟ يقول: لأنه مقتضى الأمر، لأن الوجوب مشاك لأن الوجوب مقتضى الأمر. من يقول لي كيف أين الأمر؟ أصبح فيش ماضي، فهذا من وين الأمر؟ أحسن، الأمر المستفاد من الجملة الخبرية، هذا الذي يريد أن يقول. إذن ظاهره كون ذلك على نحو الوجوب لأنه هذا الوجوب مقتضى الأمر، يعني مقتضى الأمر المستفاد من الجملة الخبرية. وفي الدروس نسب القول به، يعني بوجوب الكفارة، إلى شيخ الطائفي، وجعل الرواية به مقطوعة، وحينئذ فالاستحباب أقوى. الشهيد الثاني مر معنا أكثر من مرة يعبر بالرواية المقطوعة عن المضبرة. عفارم عليك، جيد. ولذا عنده تعليق هنا، يعلق الشهيد الثاني على الروضة البهية، موجودة عندنا عندنا ببعض الموارد بهذه طبعة مجمع الفكر بعض حواشي تعليقات الشهيد الثاني على الروضة البهية. يعني قبل مرة قلت لكم الشهيد الثاني عنده تعليقه هو على الروضة بيعلق كان أيام زمان الكتاب اللي كان كاتبه كان أحيانا يعلق عليه. جيد، يقول: الحق أنها مرسلة لا مقطوعة لأن راويها عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام، فإذا المقطوعة كما هو ديدن الشهيد الثاني في الروضة البهية عبارة عن المضمرة، وهي ليست مضمرة. نعم هي مرسلة وليست إذا مقطوعة بمعنى المضمرة. وحينئذ فالاستحباب أقوى، ولا فرق بين النائم كذلك، يعني الذي نام من دون صلاة العشاء إلى أن أصبح الليل، لا فرق بين عامد والساهي، عمدا أو سهوا. وفي إلحاق السكران به قول ضعيف، أن السكران منه نايم، بس السكران حكم النايم، فكما أن النائم لا يلتفت لما حوليه السكران لا يلتفت، يقول هذا قياس قول ضعيف. وكذا من تعمد تركها أو نسيه من غير نوم، إنسان تعمد ترك صلاة العشاء هل يجب عليه كفارة؟ يقول لا، قول ضعيف هذا. يعني إذا بتقول من نام عن صلاة العشاء إلى أن انتصف الليل فكذا ينبغي من ترك عمدا إلى أن انتصف الليل، الجواب قياس، هذا إذا ترك عمدا. وسهوا نفس الشيء، ترك سهوا لكن من دون نوم، موضوع الحكم من نام، قولي ماذا لا نعرف، الملاكات مش بإيدنا. إذن التعدية للسكران والتعدية لمن ترك عمدا أو سهوا من دون نوم اسمه قياس. ولذا يقول وكذا، يعني ضعيف هذا الإلحاق، من تعمد تركها أو نسيه من غير نوم. ولا يلحق ناسي غيرها قطعا، إذا نسي شو؟ وين الأولوية؟ أولوية ظنية مش أولوية قطعية، أولوية إذا بدها تكون قطعية بدها تكون تعرف علة الحكم شو هي، شو علة النوم، لماذا في مورد النوم، شو بيدرينا؟ لعله من ترك عمدا، لعله من ترك عمدا لا كفارة له، مشاك ومن عاد فينتقم الله منه، تتذكروا مرة معنا، ومن عاد ما عليه كفارة حتى الله ينتقم منه، لعله من ترك عمدا لم تجعل له الكفارة، شو بيعرفنا؟ شو السبب؟ ولا يلحق ناسي غير صلاة العشاء قطعا. جيد، ولو أفطر ذلك اليوم، لنفترض هو يوم السبت بالليل ليلة الأحد نسي صلاة العشاء، نام عفوا عن صلاة العشاء إلى أن انتصف الليل، يجب عليه أن يوم الأحد أن يصوم. ولو أفطر ذلك اليوم، يوم الأحد ما صام أفطر، كفارته يجب عليه أن يصوم. طبعا هذا الفرع ولو أفطر ذلك اليوم هذا تفريع بناء على شو؟ على القول بوجوب الكفارة. أما إذا أن لا تجب الكفارة هالفرع ما له معنى. إذن بناء على وجوب الكفارة إذا أفطر يجب القضاء أم لا يجب القضاء؟ يقول يوجد قولا، القول الأول بأنه يوم الأحد الذي كان يجب من باب الكفارة يجب أن يقضيه. لماذا؟ وجه وجوب القضاء لأن يوم الأحد أصبح من الواجب المعين. لماذا؟ لأنه ليلة الأحد نام عن صلاة العشاء فأصبح صائما، فإذا من الواجب المعين، والواجب المعين إذا لم يصمه يجب قضاؤه. تقول هذا وجه ماذا؟ وجه لزوم قضاء من أفطر يوم الأحد بحسب المثال. وهناك قول آخر يقول لا يجب القضاء. لماذا؟ لأنه صوم يوم الأحد هو من باب الكفارة مش من باب الواجب المعين، وعدم الاتيان بالكفارة من قال أنه يستلزم كفارة؟ عدم الاتيان بالكفارة بدو دليل. ثم يقول الشهيد الثاني الأجود الثاني. لماذا الأجود الثاني؟ بيناتنا هيك إذا بدنا دليل سهل وبسيط على مستوى الحلقة الأولى، ولأنه شك في الوجوب، وبالنهاية هذا وجه الإلحاق، هذا وجه عدم، هذا وجه القضاء، هذا وجه عدم القضاء. طب النتيجة شو؟ صناعيا رواية معنا نرجع للأصول العملية، مقتضى الأصول العملية شك في التكليف مجرى للبراء. ولو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، يعني هذا الكلام بناء على القول بالوجوب، بناء على القول بالوجوب إذا ما صام يوم الأحد هناك قول في تجب الكفارة ففي وجوب الكفارة، وجهه من حيث تعينه لأنه صار مثله مثل الواجب المعين. إذن أولى يعني أولى يجب، هيدي أولى عدل. لماذا عدل؟ ففي وجوب الكفارة أولى، مش عدل بناء على القول بوجوبه أولى. أولى عدل ففي وجوب الكفارة أولى. طيب وجوب الكفارة وجهها عرفناه، عدم وجوب الكفارة ما هو وجهه؟ بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها، هذا مش من باب الواجب المعين مثل النذر واليمين وما بعرف شو، هذا وجوب من باب الكفارة، ولا كفارة في الكفارة، على أنه كفارة فلا كفارة في تركها. الشهيد الثاني يقول وجهان أجودهما الثاني، الأجود الثاني لأنه أبسط دليل مثل ما قلنا شك في الوجوب، مجرى البراء. ولو سافر فيه مطلقا أفطره وقضاه، يوم الأحد يجب عليه أن يصوم، لكن لو أفطر سواء كان الإفطار لعذر جيد، عفوا مش إفطار، سافر، سواء كان السفر لعذر مضطر أنه يسافر جيد، عاطي موعد ضروري ما قادر يلغيه، أو لأي سبب من الأسباب سافر لعذر مطلقا، لعذر أو لغير عذر، إذا تاني يوم هيك طلع راسه نوى بالليل السفر تاني يوم، فدور السيارة وسافر، راح لوين هيك من هون جيد، راح عند إمام زادة عبد الله، هذا عادة برحوله جيد لهنيك مسافة قصر، فسافر لعند إمام زادة عبد الله، هاي الطريق بعد برديسان دغري تبعد لعشر دقائق ربع ساعة بعد برديسان بتوصل، أفطر ورجع. يقول إذا سافر سواء كان سفر لعذر أم ليس لعذر يجب عليه شو؟ أن يقضي أفطره طبيعي، لأنه عدم السفر مقدمة وجوب، ففي السفر وجوب لا يوجد أصلا، شهر رمضان وغير شهر رمضان. أفطره وقضاه، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق. وطبعا أيام التشريق ينبغي أن يقيد لمن كان بمنى كما تقدم في كتاب الصوم، ولو نحن ما ذكرناه، لكن أيام التشريق لا يجب صومها لمن كان بمنى وليس مطلقا.
بناء على كونه واجبا معينا، وين كان كفارة؟ مفترض
أنه
كان مثل
النذر بيقضي
ايه
رضا رجع عال هون،
المفترض انه يصوم حتى
اذا الحقناه بشو
مثل نذر الصح
هونيك
متعلق يعني النذر
انه يكون خليني سهل عليك لك سؤال مع احتمال سقوطه حينئذ، يعني ايضا نحتمل بانه حتى في هذه الموارد اصبح صائما، لكن اذا سافر خلاص انتهينا، يعني يصوم فيما لو لم يسافر، يصوم تصوم المرأة فيما لو لم تكن حائض، يصوم إن لم يكن عيد، أما إذا كان عيد انتهينا، أما القول بوجوب القضاء شك في وجوب الإتيان في مرة ثانية، أصبح صائما هكذا. أما إذا كان ما بيساعد اليوم الذي أصبح به على الصيام وشك في وجوب القضاء مرة ثانية، ولذا قال ما احتمال سقوطه حينئذ. يعني الكفارة لا كفارة نحو الاقتضاء ما لم يحصل مانع، فالمانع مثل الحيض ومثل السفر ومثل هالأمور، يعني إذا توفر المقتضي وارتفع المانع عليه الكفار. ما احتمال سقوطه حينئذ؟ ولو صادف صوما متعينان تداخلا، كمان مع احتمال قضائه، لنفترض هو السبت بالليل ترك الصلاة، هذا صاحبنا صح ولا لا؟ نام عن صلاة العشاء، كان هو من شهر ناذر انه هذا الاحد يوم الاحد بده يصومه، فنام عن صلاة العشاء ليلة الاحد، استيقظ بعد نصف الليل، كفرته ان يصبح صائما. طيب اذا الان في عنده صوم معين وهو نذر هذا اليوم الاحد واصبح هناك كفارة، شو بيساوي؟ الاحتمال الاول يقول تداخل. شو يعني تداخل؟ يعني بصوم واحد يكون منتفل لكلا التكليفات، هذا احتمال. ثم يقول مع احتمال قضائه. شو يعني احتمال قضائه؟ يعني في احتمال ان يصوم يوم الأحد من باب أنه متعين سابقا، يبقى الكفارة، الكفارة لم يمتثلها، لأن هذا الاحتمال مؤدى عدم التداخل، يقول يوم التنين بيرجع بصوم قضاء اليوم الذي فاته، يعني لا يحصل التداخل. واحد من هالعبارة بيطلع أمران، واحد لم يحصل التداخل، اثنان صوم يوم الأحد يكون للمعين وليس من باب الكفارة ويقضي المعين مع احتمال قضائه. ضمير قضائه لماذا يرجع؟ يعني قضاء هذا صوم اليوم الذي هو كفارة، مش قضاء ذلك اليوم المتعين. فيكون صوم يوم الأحد هذا المحتمل من باب صوم اليوم المعين، فيكون القضاء للكفارة. ثنان مثلا، هلا لا لم يشترط القضاء بأن يكون القضاء بيكون موسع.
يشترط الابتداءات النية صحيح؟
إيه طبعا. أنا أنت.
ما في مورد خاص أبدا يتعرض غير إنه أن يكون مثلا نقول إنه أصبح صاحب وجوده متعين نفس ذلك اليوم.
هلا بيبقى النية إلى متى؟ قد نقول النية إلى الزوال، قد نقول النية إلى الغروب، هذا بحث آخر. إلى متى تمتد النية؟ جيد. صوم القضاء قضاء شهر رمضان بالدنية، صوم المستحب بالدنية، صوم شهر رمضان بالدنية، ولو اختلف وقت النية فيها فيه. هنا لم نتحدث عن وقت النية. نعم انت سؤالك يحتاج الى نية، نعم يحتاج الى نية لانه صام.
هو عقاب يعني هو تلقائيا لما نام عن صلاة
العشاء بالدنية شو دخل؟ فليكن عقاب. صوم شهرين متتابعين ما بده، صوم شهرين متتابعين ما بده، ما بده النية مع أنه صوم شهرين كفارة، هن عقاب. هذا ما بينافع، عقاب أمر عبادة. شو؟ لا لا، المفترض صام، صام صوم يعني متقوم يجب عليه أن ينوي النية، ولذا لا يكون ممتثل لو ترك الطعام من دون نية، يجب عليه أن يصوم. الصوم هو لا أقل ظاهر، حتى لو لم نقل حقيقة لا في حقيقة شرعية ولا متشرعية، ظاهر في الصوم الذي هو شو؟ مما بني عليه الإسلام، مما هو من العبادات وليس مجرد ترك الطعام. فهلأ اللي بيمتنع عن الأكل، عرفت كيف؟ لأنه نفسه مش جاي، مش قادر يأكل، ما اسمه صائم. وكفارة ضرب العبد، الآن حكم جديد، كفارة ضرب العبد. واحد عنده عبد، لا حمد لله لا في عبيد ولا إماء أهلية، لكن إذا واحد ضرب عبده زيادة عن المقدار اللازم، هل هذه الزيادة عن المقدار اللازم اترك لي إياها، ناخذها على إجمالها. على إجمالها إذا المولى ضرب عبده أزيد من المقدار اللازم، أزيد من المقدار اللازم، هناك كفارة وهي أن يعتق هذا العبد، لكن كفارة مستحبة. نعم قيل أن هذه الكفارة واجبة. جيد. إذن الآن الكفارة التي نتحدث عنها هي عتق العبد، وهذه كفارة مستحبة على قول تجب. ولكن متى، ما هو موضوع هذا التكفير وهو العتق، عتقه على نحو الاستحباب، ما هو الموضوع؟ أن يضرب العبد، أن يضرب العبد من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أن يضرب المولى عبده زيادة عن الحد، زيادة عن الحد. هل عبارة وردت في كلمات الشهيد الأول؟ قال وكفارة ضرب العبد فوق الحد. ما المراد من الحد؟ الشهيد الثاني بيذكر احتمالا، ثم يذكر احتمال ثالث قيل به. جيد. ولكن يبدو الشهيد الثاني ما كتير بيعجبه الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول أن المراد من الحد الحد الشرعي الذي هو على العبد، مجعول للعبد. لأضرب لكم مثال، إذا زنى الحر، إذا زنى الحر ولم يكن متزوج، ما هي، ما هو حده؟ 100 جلدة، مش هيك؟ فضربوهم 100 جلدة. إذا زنى العبد نصف، يعني 50 جلدة بناء على هذا. إذا زنى العبد، وبتتذكروا نحن بأواخر كتاب الأمر معروفنا على المنكر، عفوا بأواخر كتاب الجهاد بفصل الأمر معروفنا على المنكر، ماذا قلنا؟ يجوز للمولى أن يقيم الحد على عبده. فجاء المولى أقام الحد عليه، لكن ما ضربوا 50، ضربوا 60. بناء على الاحتمال الأول هناك كفارة مستحبة هي أن يعتق العبد. لماذا؟ لأنه ضربه زائد عن الحد الشرعي الذي هو للعبد. حد الشرعي للعبد 50 جلدة، ضربه أزيد. هذا الاحتمال الأول للحد. الاحتمال الثاني أن المراد من الحد يعني ما يستحقه العبد، سواء كان حدا شرعيا سواء كان حدا شرعيا أم كان تأديبا. المعنى الثاني أعم من الأول، مش مباين. لو قلنا التأديب بيكون مباين للأول. على الأول الحد الشرعي، على الثاني الحد بالمعنى الأعم من الحد الشرعي والتأديب، فيكون أعم. فبيشمل الصورة اللي ذكرناها وبيشمل صورة أخرى. قوم كنس، ما بدي كنس. ليه ما بدك تكنس؟ ما بدي كنس. عم بكبر راس العبد. طب شو بده هلا؟ هو بده تأديب. لنفترض أنه قداش عادة يؤدب العبد مثلا بهيك حالة. مثلا البعض بيضربوا 6 أصوات، البعض 7، البعض 5، البعض 10، بس أنه تضربوا 30 صوت، أخي ما صنعنا بهذا في أبائنا الأولين. فأنه فجاء لأجل عدم كنسه البيت فجلده 30 جلدة، أو بلا إشكال هذا زائد عن الحد المتعارف، فإذا كفارته أن يعتق. هذا الاحتمال الثاني في العبارة، عبارة الشهيد الأول. لا، قد لا يجوز. من قال ألا يجوز؟ وإذا كفارته عم نقول نحن طبعا ما بيجوز، والله العالم، والله العالم. لا، ضرب للتأديب إيه، بس زيادة عن المقدار. لنفترض إلنا تأديب بيتفاوت 6 7 8، هذا كله متعارف. أصل الضرب نعم، ليش لا يجوز؟ ضرب للتأديب يجوز. وكفارة ضرب العبد فوق الحد، إذن هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي ذكره البعض أن المراد من الحد حد الحر. حد من؟ حد الحر. يعني بالمثال الأول اللي ذكرناه، إذا زنى العبد وجلده 60 ولو أكثر من حد العبد 50، مع ذلك لا تجب الكفارة. تجب الكفارة إذا جلده 110 مثلا أو 105 زائد على حد الحر. هو جيد. شو دليلكم يا أغيون أصحاب القول الثالث أن المراد من الحد حد الحر، والزيادة على حد الحر تستوجب كفارة عتقه؟ ما هو الدليل؟ قالوا دليلان. الدليل الأول لأنه المتيقن، المتيقن حد الحر، لأنه دون حد الحر عندنا شك، وإذا كان شك نشك في وجوب الكفارة، فنستصحب عدم وجوب الكفارة، عدم وجوب الكفارة، عدم وجوب الكفارة إلى أن يبلغ حد الحر. إذا بلغ زاد عن حد الحر نحلف يمين أنه حينئذ شو؟ تثبت الكفارة. فإذا الدليل الأول لأنه متيقن، المتيقن حد الحر، ودون حد الحر نشك. على 60 جلدة نشك كفارة العتق مستحبا ثابتة أم لا، لأنه نحتمل زائد على حد الحر. طالما هذا محتمل يعني الشك موجود، طالما هذا محتمل يعني الشك موجود. ما بتقدر تقول لا يوجد شك إلا إذا شو قطعت بأنه ليس المراد حد الحر.
الموضوع هو العبد والحد.
جيد، نحن عم نقول جيد، نحن عم نقول شو وجه كلامهم. فليكن، نحن نقول ظاهر الدليل أنه الحد الحد الحر، وهذا الشك نرفع إيدنا عنه، مش بالاستصحاب بدل تصحب، نرفع عنه بظهور إيدنا، بظهور الدليل في أن المراد الحد حد العبد، عفوا ظهور الدليل، لأنه موضوع العبد يعني الحد حد العبد. فلذا حتى بتقلي شك، شك برفع إيدي عنه ولا تصل النوبة للاستصحاب ببركة هذا، بس عم نتقرب كلامه. فإذا لأنه متيقن. الدليل الثاني لأنه المتبادر عند الإطلاق، لما يقال حد الزنا شو بيتبادر؟ حد الحر. ما بيتبادر إلى الذهن حد من؟ حد العبد. الحد واضح شو يعني الحد، الحد يعني مش إنه الحد يعني حد الحر يعني الحر قاعد وهو حده. جيد. إذا قلنا حد الزنا شو بيجي لذهنك؟ 100 ولا 50؟ لا، هن بيجي عبالهم 100. إذا أنت ما عندك تبادر، هن عندهم تبادر بأن المراد من الحد يتبادر إلى الذهن حد الحر. يقول وكفارة ضرب العبد فوق الحد. الحد ماذا؟ هذا شرح المعنى الأول للحد الذي المراد منه الحد الشرعي. الحد الشرعي شو شرحه؟ الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب. هذا شرح للمعنى الأول الحد الشرعي. الحد بالمعنى الثاني أو مطلقا، لكن أو مطلقا شو بيصير؟ بيصير هيك، وكفارة ضرب العبد يعني فوق الحد بمعناه الشرعي أو فوق الحد الأعم من معناه الشرع الشامل للتأديب، هذا مراد منه أو مطلقا. المعنى الثالث هلأ بيجي بعد سطر وشوي. الكفارة ما هي؟ عتقه مستحبا عند الأكثر، وقيل وجوبا. هلأ تحت عنا بالحاشية نقرا عن شهيد الثاني منه رحمه الله القائل فخر الدين. فخر الدين منه؟ فخر الدين فخر المحققين رحمة الله عليه. حنا حاطط في الإيضاح إيضاح الفوائد يلي هو ابن العلامة الحلي، وتردد والده العلامة الحلي أعلى الله مقام. قلت المحقق أنا؟ أنا شو قلت، محقق ولا العلامة؟ شو قلت؟ المحقق العلامة الحلي ابن العلامة رحمة الله عليه، ابن العلامة. وتردد والده العلامة في القواعد، مش المحقق.
هو المحقق أيضا.
مين هو؟
هو العلامة هو أيضا المحقق.
لا، المحقق واحد تاني، المحقق صاحب الشرائع، العلامة ما دخلوا بالشرائع.
خاله
مش عارف راح تنسي، ناسي بتذكر بالزمان، بس ناسي إذا كان خاله خال بيو مش عارف.
الكلام ما لقيت معنا مولانا إنه أني لأنه جاء كان هون أي العلامة مش سبحان ذات مجلس المحقق، فأني من وقتها يعني
اشتبهت، بكون اشتبهت قطعا. العلامة طبعا يعبر عنهم في الكتب بالفاضلان، عندما يقال الفاضلان المراد المحقق الحلي والعلامة الحلي، عندما يقال الحلي المراد منه ابن إدريس، لا المحقق ولا العلامة، يعبر عنهم اثنيناتهم بالفاضلان. لا اشتباه، بيكون اشتباه لفظي بس، وإلا والله العالم المحقق متقدم على حد علمك. طبعا ابن إدريس 590 يمكن لعله، بحدود 590 ابن إدريس الحلي. العلامة الحلي توفى 728 إذا بتذكروا مرة حكينا. المحقق الحلي بالستمية وشوي، المحقق الحلي بالستمية والله العالم، ولا لا؟ الشرائع شرائع الإسلام للمحقق الحلي تعريف الكتاب، متوفي 676، بينما العلامة الحلي متوفي 728.
هو المحقق ابن أخت ابن إدريس وتلميذه الأول، أو
المحقق شو؟
ابن أخت ابن إدريس الحلي.
ما بعرف، الله صار خال العلامة وابن أخت ابن إدريس مش عارف صراحة، صراحة مش عارف. أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، بينما العلامة الحلي هو الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. نجم الدين لقبه جعفر بن الحسن. مطلقا يعني سواء لذنب أو من دون ذنب. ذنب يعني معصية، معصية مثل زنا، أو من دون ذنب لم يسمع كلام مولاه فاستحق التأديب، فحينئذ أو مطلقا بيصير المراد منه أعم من الحد الشرعي. الحد الشرعي فيما لو كان هناك ذنب كالسرقة، فيما لو كان هناك ذنب كالزنا أقام عليه الحد أزيد، أو ما كان في ذنب من هذه، مجرد مثل ما قلنا كبر راف ما بده يكنس البيت فاستحق التأديب. فإذا أو مطلقا يعني أعم من الحد الشرعي. وقيل وجوبا. وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف. وقيل القول الثالث المعتبر تجاوز حد الحر. لماذا حد الحر؟ لأنه يعني حد الحر المتيقن، هذا الدليل الأول. يعني وكأنه دون حد الحر مشكوك. دليل الثاني والمتبادر عند الإطلاق، يعني والمتبادر حد الحر عند الإطلاق. طيب سؤال، ماذا لو قتله؟ ولو قتله فكفارته كغيره. فإذا كان القتل قتل خطأ، جيد، عليه كفارة، كفارة قتل خطأ. وإذا كان قتل عمدة، كفارته كفارة الجمع. كفارة قتل الخطأ شو كانت؟ نفس الكفارة الكبيرة لكن مرتبة، نفس كفارة الظهار، عتق إن عجز فصيام وإن عجز فإطعام. أما إذا كان قتل عمدة، كفارة قتل عمدة هي الجمع كما تقدم، كفارة جمع بين العتق والإطعام والصيام. هلا ما عم نحكي بالنسبة للقصاص، يقتص منه لا يقتص منه بحث آخر، لا يقتل الحر بالعبد هذا بحث آخر كله، الكلام فقط عن الكفارة. وكفارة الإيلاء كفارة اليمين، لأنه الإيلاء يمين خاص، حلف على أن لا يطأ زوجته، هلا إما دائما أو لمدة أكثر من 4 أشهر بقصد الإضرار بها. هلا هو أحكام الخاصة بكتاب الإيلاء، لكن من باب الكفارة يقول كفارته ككفارة ماذا؟ اليمين. لماذا؟ لأنه يمين، بس غاية الأمر شو؟ على أمر خاص، يمين خاص، يعني يمين على ترك وطء الزوجة. يبدو كانت شائعة أيام زمان، كانوا يتزوجوا كثير والله العالم، يتزوجوا كثير بمعنى كل واحد عنده 2 3 4 وما لح يتعطل إذا حلف. إيه أحسن. فكان يبدو سبحان الله لأنه يمين خاص. ويتعين العتق في المرتبة. نحن سابقا قلنا عندنا كفارة مرتبة، كفارة الظهار صح، وكفارة هلأ ذكرناها قتل الخطأ. أول شيء يجب بالكفارة المرتبة ما هو؟ العتق. إن عجز صيام، إن عجز الإطعام. العتق كيف يكون واجب للعتق؟ تقول هذا العتق مقدور له، يقول يكون مقدور له بأن إما يكون عنده عبد، وإما يكون عنده مال بيده يستطيع أن يشتري به عبد، ويوجد شخص يريد أن يبيع العبد. أما لنفترض في بيده 20,000 دولار وحق العبد 1,000 دولار، بس ما في عبيد بالسوق وما في حدا مستعد شو أنه يبيع، يعني طبيعي عبيد بالسوق يعني عبيد مملوكين، يعني ولا يوجد شخص يريد أن يبيع أي عبد من عبيده، حينئذ لا يكون واجد للرقبة. جيد. ويتعين العتق في المرتبة. شو يعني يتعين؟ يعني لا تصل النوبة إلى الصيام والإطعام. كيف يتعين العتق في المرتبة؟ بوجدان الرقبة، يعني بأن يجد الرقبة، تكون الرقبة حاصل كيف؟ ملكا، بأن يكون مالكه هو، أو تسبيبا. تسبيبا يعني بيملك هو، أشرحها، كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها زيادة. لكن هذا كله مشروط بشرط. شو هذا الشرط؟ يكون مالك للعبد أو مالك للثمن، لكن مع ذلك مالك للثمن مع وجود الباذل، لكن بشروط. في ضروريات بالحياة أو أمور تليق بشأنه للإنسان، ينبغي أن تكون هذه الأمور زائدة عن الضروريات، زائدة عن الحاجة، وزائدة عما يليق بشأنه. ولذا يقول ابن أراهن ما فيه شيء، وهو بيتكرر كثير خاصة بكتاب المتاجر مذكورين، يقول ووجد الباذل لها للرقبة زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله. إذا كان عنده بيت، هذا البيت لائق بحاله، مثلا عنده 3 4 أولاد، هذا البيت عبارة عن 3 4 غرف، ممتاز يناسبه، هل يجب عليه أن يبيع هذا البيت ويشتري بيت عبارة عن غرفتان؟ أنه واجد للمال بأن يبيع هذا البيت ويشتري بيت أصغر وبالباقي يشتري رقبة ويعتقها؟ أبدا، لأنه البيت أبو الغرفتان لا يليق بحاله، بينما هذا البيت الذي يسكنه لائق بحاله. جيد. وكذا لنفترض بيلبس ثياب لائقين بحاله، لازم يبيعون وروح يشتري ثياب خب دست دوم يعني ورث حتى يعتق، يقول لا لا يجب.
من يحدد
هذا؟ عرف، العرف لائق بحال العرف بحال. زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله، ولو هلأ بزماننا بلش التخطيط الموازين شوي، بس بعضها نوعا ما صار الواحد عنده سيارتين وثلاثة وأربعة، عرفت كيف؟ وبيقول لك كلهم بحاجة لإلهم. طبعا أنا أتصور هذا اشتباه، لا مش بحاجة لإلهم، بس الإنسان ببرر. ولكن بعض العرف بيقول لا مش مظبوط، ولأنه في كتير ناس وضعهم أغنى منك وما عندهم إلا سيارة واحدة، وانا بتلاقيه هو يمكن متوسط او اقل غنى من الاول، عنده 4-5 سيارات، كل سيارة حقها قداش، بيقول لك انه كله بحاجة، مش مظبوط. زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله. طب ماذا لو كان عنده بيت، عنده 4 اولاد ووضعه عادي، لكن معمر له قصر، هو انسان عادي، لا شيخ عشيرة ولا شيء، عمر قصر، مثل ما بنشوف احيانا بعض هالاشخاص اللي بيروحوا بصير عندهم اموال، بيشتغلوا كم سنة بيرجع بيعمر له قصر. مين انت لتعمر قصر؟ عفوا يعني مين انت لتعمر قصر؟ هو ابو مصطفى رحمة الله عليه بطوله وبعرضه قعد بيت غرفتين يمكن نحن ما بنقعد فيه، صح ولا لا؟ على اي حال، فعلى فرض عنده هكذا، عنده هيك بيت وما عنده شيء تاني اموال، يجب عليه ان يبيع، يجب عليه ان يبيع، ويجب يبيع هيك بيت ليه، ويذهب يشتري بيت بليق بحاله. انت قداش وضعك الاجتماعي؟ عندك 3-4 اولاد، 3-4 اولاد بتشتري بيت 3-4 غرف 5 غرف، هذا بليق بحالك. اما عندك قصر، لا القصر زائد، زائد عن حالتك، بتبيعه بتشتري بيت لائق بحالك، نعم يصدق عليك انت انك قادر على الرقبة. اذا زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله، وايضا زيادة على شو؟ على خادمه اللائق به أو المحتاج إليه. لائق به، مرة واحد لا يحتاج إلى العبد، لا يحتاج، ما عنده أمور كثير وبيقدر ييسر أمره، ولكن شخص مثله يليق به ها أن يكون عنده شو؟ مثلا خادم. مثلا لنفترض شخص من أمثاله عادة بالمجتمع شيخ عشيرة، بفوت وبيجي لعنده ناس، يليق أنه يكون عنده خادمين. يمكن هو يقول لك أنا مش بحاجة لخادمين، يكفيني خادم، ولكن بما أنه لائق بحاله الخادمين لا يجب عليه أن يبيع خادم. هذا الخادم اللائق به أو المحتاج إليه، ممكن لا إنسان عادي بيتشارع مثل حكايتنا، مثلا مثل حكايتي، مين قال أنه لائق أصلا يكون عنده خادم؟ ولكن نتيجة المرض جيد، مش قادر يتحرك كثير، ما بيقدر يروح يشتري أغراض، فأصبح عنده حاجة للخادم، فهنا يصبح الخادم مورد حاجة، فهنا أيضا يستثنى الخادم. فلو كان عندي خادم مش بروح ببيعه، أو عندي أموال تفي بحق الخادم المحتاج لإله، فيني روح أشتري فيها عبد؟ لازم روح أشتري عبد؟ لا، بتروح تشتري هذا الخادم المحتاج لإله، وخادمه اللائق به أو المحتاج إليه. وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة، قد يكون عنده زيادة على هذه،
يوم وليلة،
يوم وليلة والباقي على الله، الواجب النفقة ووفاء دينه وإن لم يطالب به. طبعا لنفترض مديون بألف دولار، تارة بيكون الدين حال وصاحبه لا يطالب به، جيد، تارة بيكون نفترض الدين بعده مؤجل وقهرا صاحبه، ولكن هاي الألف دولار إذا ذهبت واشتريت رقبة وأعتقد بعد لا أستطيع أن أسدد الدين عندما يطالب به صاحب، فلذا هذه الألف دولار لا يقال بأني واجب لثمن الرقبة، إذ هناك غريم يطالبني وينبغي أن أدفع له. حتى لو لم يطالب، يعني مش ضروري هلأ طالب، ولو بعدين، بحيث لو طالب لازم يكون المال موجود عندي. ولذا يقول وزائد، هذا كله زيادة على داره وثيابه كذا وخادمه كذا وقوت يوم وليلة ووفاء دينه وأن لم يطالب به، ينبغي أن يكون ما بيده زائد على هذه كلها حتى يكون واجب. نعم، لو تكلف العادم العتق أجزأه. طب لنفترض أني بحاجة إلى خادم، ولكن قلت خلص ما بديش، بحاجة ولكن ذهبت بالأموال واشتريت عبد وأعتقته، وما جبت خادم على الباب، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. طب لنفترض أني بيتي صغير عبارة عن غرفتين، معي أموال حتى اشتري بيت أكبر، يعني بدل هذا وضمن واشتري بيت أربع غرف يليق به، ولكن ما فعلت هيك، بقيت بالبيت الصغير وذهبت واشتريت رقبة، تكلفت، هل يجزي ولا لا يجزي؟ يقول يجزي، إلا بصورة واحدة لا يجزي. ما هي؟ فيما لو كان هناك دين وجاء صاحب الدين وطالبه. لماذا؟ يقول مر معنا سابقا هيك شيء بيشبهه، لأنه حينئذ يجب الوفاء بالدين. إذا وجب الوفاء بالدين، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. وبما أن عتق الرقبة ضد خاص لوفاء الدين، لأنه لا يمكن أن يجتمعا بالنسبة لي أنا الذي لا أجد للإثنين، حينئذ يصبح الرقبة عتق الرقبة منهيا عنه. وبما أن عتق الرقبة عبادة، فبصير النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فحينئذ فقط في هذه الصورة لا يجزي ما لو تكلف وذهب واشترى رقبة واعتقها. إلا في صورة، إذن نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه، إلا في صورة واحدة مع مطالبة الديان. لماذا؟ للنهي عن العتق حينئذ. من وين عرفناه؟ نتيجة شو؟ ولزوم الوفاء بالدين. فالأمر بالشيء يعني الأمر بالوفاء بالدين يقتضي النهي عن ضده الخاص، والعتق هنا ضد خاص. طب وإذا نهى عن الضد الخاص وهو العتق عبادة، وهون كمان بدأ مقدمة تانية، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. بقي شيء واحد، نتحدث عن القدرة، صح ولا لا؟ أن يكون لنفترض أني عندي عبد أو عندي أموال زائدة عن مقدار حاجتي. سؤال، القدرة متى معتبرة؟ هل عند الوجوب أو عند الأداء؟ لنفترض كفارة قتل الخطأ، شهر واحد بخمسطعش الشهر عمل قتل خطأ، فجاءت كفارة مرتبة مثل ما هو بحثنا، تجب الكفارة، يجب العتق أم لا؟ طيب لكن بخمسطعش الشهر أصلا ما كان معه شيء ولا شيء، لا عنده عبد ولا شو ولا عنده أموال، ولكن لا يريد أن يعتق، لأن الكفارة فيها نوع من التوسعة بأداء، من واجب على نحو الفور. فتذكر سابقا أني نقلت شيء عن المسالك جيد فيما يرتبط بهذا الموضوع. لكن قال إن شاء الله بعد 15 يوم إن شاء الله بكفر بعد فإذا حين القتل وهو 15 واحد لم يكن يملك شيء، لكن حين الأداء يعني لما إجا بده شيء يعمل، بده يكفر عن قتل الخطأ الذي فعله بواحد اثنين، بواحد اثنين كان يملك من الأموال ما شاء الله، هل يقال أنه قادر؟ إذا قلنا إن قلنا المدار في القدرة على العتق على يوم الوجوب، فيوم الوجوب لم يكن قادر، فإذا تصل النوبة إلى بعد العتق، ما هو؟ صيام الشهر. أما إذا قلنا المدار في القدرة على العتق ليس يوم الوجوب بل يوم الأداء، يعني واحد اثنان، إذا المدار على يوم الأداء هو قادر، يعني لا تصل النوبة إلى صيام الشهرين، يوم الأداء. ولذا يقول الشهيد الثاني والعبرة بالقدرة عند العتق، يعني ما يسمى عند الأداء للوجوب، ويشترط فيها يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.